بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 28 من دروسنا في الأشباه والنظائر للإمام ابن نجيم رحمه الله تعالى. وقد وصلنا اليوم إلى قاعدة جديدة، وهي القاعدة 5، قوله الضرر يزال. طبعا أخواننا، يعني هذه القاعدة مأخوذة من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. يعني لا ضرر مبتدأ ولا ضرار مقابل لضرر الآخرين، فالضرر بجميع أنواعه يزال. لذلك إخواننا، يعني الآن لابد أن نعرف معنى الضرر، ولا بد أن نتعرف على الضوابط التي تضبط هذه القاعدة. يعني عندنا الضرر يزال، من الذي يزيله؟ طيب، حتى لو أدى إزالته إلى ضرر أعلى، فلا بد من ضبط هذه المسائل حتى لا تكون هذه القاعدة على إطلاقها. نعم.
القاعدة 5، الضرر يزال، أصلها قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، أخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا، وأخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي والدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري، وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم، وفسره في المغرب بأنه لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء.
هنا لا يضر ابتداء، أي لا ضرر ولا ضرار، لأن الضرار من المضارة، أن يقابل الضرر بالضرر. فشو قال؟ ابتداء ولا جزاء. نعم، لا ابتداء ولا جزاء. يعني مثلا الآن هلأ إنسان كسر لي بلور سيارتي، أنا بكسر بلور سيارته؟ لا، وإنه باخذ منه إيش؟ قيمة المتلف. الضرر لا يقابل بالضرر، الضرر لا يجوز لا ابتداء ولا جزاء. نعم.
وذكره أصحابنا رحمهم الله في كتاب الغصب والشفعة وغيرهما.
في كتاب الغصب، عندما يضمن الإنسان الغاصب، فالضمان أخواننا هو رفع للضرر، وانتقال الإنسان من العين إلى القيمة في بعض الحالات أيضا رفع للضرر. وكذلك في الشفعة أيضا، استحقاق الشفيع الشفعة هو نوع من أنواع إزالة الضرر. نعم.
ويبتنى على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه.
نعم.
فمن ذلك الرد
بالعيب،
وجميع أنواع الخيارات
كلها مبناها على إيش؟ على رفع الضرر. والحديث ماذا قال؟ إني امرؤ أخدع في البيعات، فقال لو إذا ابتعت فقل لا خلابة ولي الخيار 3 أيام. فهنا هذا خيار الشرط، هذا نوع من أنواع رفع الضرر. خيار الرؤية أيضا، حتى لا يلزم الإنسان بما لا يرضى، أيضا نوع من أنواع رفع الضرر. كذلك إخواننا خيار العيب، نوع من أنواع رفع الضرر. نعم.
والحجر بسائر أنواعه على المفتى به.
نعم.
والشفعة فإنها للشريك.
كل أنواع أخوان حجر هي مبناء على رفع الضرر، إما على الإنسان في نفسه أو عن غيره، إما أن يرفع عن نفسه أو عن غيره. نعم.
والشفعة فإنها للشريك لدفع ضرر القسمة، وللجار لدفع ضرر الجار السوء، بجيرانها تغلو الديار وترخص.
نعم. يعني أنا الآن عندما أكون شريكا معك وأصابني ضرر منك، ماذا أفعل؟ بدي أقسم الدار، أخذ نصيبي. طب ربما نصيبي لو أخذته وحده لا ينتفع به، صار في ضرر علي، فنقول نأخذ الدار كلها بالشفعة لو باع شريكي عن حصته. وكذلك الجار لو باع عن داره وأنا عن جاره، أيضا أخذ الدار منه بالشفعة حتى لا يأتي جار يؤذيني في جواره. نعم.
والقصاص والحدود والكفارات وضمان المتلفات والجبر على القسمة بشرطه.
هذا كله من أنواع رفع الضرر. فعندما نقول إخواننا القصاص، فلحسب الظاهر القصاص في قطع رؤوس، في قطع أعضاء. نعم. لكن ربنا ماذا قال؟ ولكم في القصاص حياة. فأنت عندما تنظر إلى القصاص في نفسه قد تراه ضررا، لكن عندما تراه في آثاره من نظرة شرعية منصفة ترى فيه رفعا للضرر. إذا معناها القصاص لا ينبغي أن يرى في نفسه وإنما في آثاره ونتائجه. على مثل الجهاد في سبيل الله، لو نظرت إليه في نفسه تراه تقتيل وترميل وتيتيب أطفال وتخريب ديار، نعم، لكن بنتائجه هو إعلاء لكلمة الله عز وجل، فيكون هذا الجهاد إخواننا هو رفعا للضرر لا ضررا في نفسه، هو رفع للضرر. قال وكذلك الحدود أيضا والكفارات بما فيها من يعني من يعني منع النفس أو إلزام ببعض العبادات، صوم 60 يوم، هذه مشقة هي، أو مثلا يقول له أتلف عبدك بمعنى أعتقه، يعني أخرجه عن ملكك، هذا إتلاف المالية. قالوا مع ذلك لا ينظر إلى هذه المضرة وإنما ينظر إلى المصلحة المترتبة عليها، فيكون هذا مصلحة وليس ضررا. إذن هذا رفع للضرر. نعم.
ونصب الأئمة
وضمان المتلفات، هذا إخوان إيش؟ إزالة الضرر، مو هيك؟ هذا إزالة للضرر. إذن القصاص والحدود والكفارات كل هذه مو هي ضرار، هي إزالة للضرر، إزالة للضرر. نعم. وضمان المتلفات أيضا، عندما نجبر إنسان على أن يضمن المال لغيره، أنت أتلفت مال فلان ادفع له القيمة، بقول لك هذا ضرر علي، لا، نحن الآن نرفع الضرر الذي وقع منك على غيرك. نعم. والجبر على القسمة، إذا أنا وشريكي الآن بيننا شيء يقبل القسمة، فطلبت أنا القسمة فالقاضي أجبره عن القسمة، هون من حكم؟ قال هذا أخواننا فيه إزالة للضرر، هذا مو ضرر، بل أنت ضريتني أنت هيك، لا يا عمي ما ضريتك، أنا أزلت الضرر. لماذا؟ لأن بقاء الشركة إذا معناه بقاء قيد علي وعليك، أنا أزيل هذه القيود ليستقل كل واحد منا بملكه. نعم.
ونصب الأئمة والقضاة ودفع الصائل وقتال المشركين والبغاة.
طولي بالك عليه شوي شوي دولي. نصب الأئمة، الحاكم، وجود الحاكم إخواننا ليه؟ لإزالة الضرر، مع أنه عمليا هذا هو الآمر الناهي الذي إذا 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 أمرنا أطعنا وإذا نهينا نهانا أطعنا، إذا معنى ذلك هذا قد يكون ضرر لك، لا، في نصبه إزالة للضرر. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم. نعم. إذن يعني وجود إخواننا الحاكم أو القاضي هذا فيه إزالة للضرر. نعم. دفع الصائل أيضا، لو يعني هجم عليك إنسان أو حيوان ذو خطر فأنت دفعته ولو بقتله، هذا ماذا نسميه؟ مضرر. هذا اسمه إزالة الضرر، إزالة الضرر، يعني يصدق عليه هنا لا ضرر. نعم. كذلك أيضا وقتال المشركين والبغاة، هذا أيضا من باب إزالة الضرر. نعم.
وفي البزازية من كتاب الكراهية،
كتاب الكراهية يعني كتاب الحظر والإباحة، كتاب الاستحسان، قد يسمى في الفقه كتاب الكراهية. نعم.
باع أغصان فرصاد والمشتري إذا ارتقى لقطعها يطلع على عورات الجيران، يؤمر بأن يخبرهم وقت الارتقاء ليستتروا.
بلك أشدوخ أني أنا طالع أني حصل ملكي، إنه نعم، لكن هذا الشيء ربما يضر بالآخرين ولا والضرر يزال، لا يحق لك أن تضر بجيرانك بهذه الطريقة، يعني يجب عليك شرعا أن تخبرهم. نعم.
بأن يخبرهم وقت الارتقاء ليستتروا مرة أو مرتين، فإن فعل وإلا رفع إلى الحاكم ليمنعه من الارتقاء.
شو إن فعل؟ يعني إذا كان استأذن أعلمهم مش الحال. أما إذا كل مرة بيطلع جارنا لفوق وما بيعلمنا، نتفاجأ أنه صار فوق كشف نسائنا، ماذا نفعل؟ نرفع الأمر للقاضي والقاضي يعاقبه على ذلك. فإن فعل أي أعلمهم مش الحال، وإلا إذا لم يعلمهم رفع أمره لمين؟ إلى القاضي. نعم.
وهذه القاعدة مع التي
ليمنعهم من الارتقاء. طيب هنا منع من الارتقاء شو اسمه هذا؟ إزالة ضرر، إزالة ضرر. نعم.
وهذه القاعدة مع التي قبلها متحدة أو متداخلة.
تمام. شو يعني؟ طبعا أنا اللي قبل أخوان المشقة تجنب التيسير، ما هي اللي قبلها؟ المشقة تجنب التيسير، وهنا أيضا الضرر يزال إذا ضاق الأمر اتسع والضرر يزال. نعم.
وتتعلق بها قواعد. الأولى الضرورات تبيح المحظورات.
إذا إنسان أصابته ضرورة يباح له أن ينتهك المحظورات، لا من باب انتهاك المحظور ولكن لتحقيق الضروريات. يعني الإنسان الآن لا يمكن أن يستبقي حياته إلا بارتكاب المحظور، ماذا يفعل؟ يجوز له أن يرتكب المحظور ليستبقي حياته. نعم.
ومن ثم
ومن ها هنا يعني
جاز أكل الميتة عند المخمصة،
عند شدة الجوع يجوز لك أن تأكل الميتة. أكل الميتة شو حكمه؟ محظور. لكن المخمصة إذا لم أكل في إتلاف حياتي، فماذا أفعل؟ أكل الميتة لاستبقاء حياتي. ليه؟ لأن الضرورات وهو استبقاء الحياة يبيح المحظورات وهو أكل الميتة. وكذلك نعم،
وإساغة اللقمة بالخمر
أيضا، لأن شرب الخمر محظور، وإساغة اللقمة تفضي إلى الهلاك. اللقمة هذه إذا علقت تفضي إلى الهلاك، فإساغتها استبقاء للحياة وهي أمر ضروري، فيجوز أن نرتكب المحظور لحفظ أمر ضروري. نعم.
والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه
إذا أكره على ذلك بالقتل، ما الحكم؟ يجوز له أن يتلفظ بالكفر استبقاء لحياته. نعم. ألا مع أنه أخواننا هنا الإكراه على الكفر هذا أمر راجع إلى مصلحة دينية، هذا مصلحة دينية، وحفظ النفس مصلحة في الدرجة الثانية. يعني كأن الأصل أن النفس تبذل لأجل الدين، النفس تبذل لأجل الدين. يعني كان الأصل أن لا يجوز التلفظ بالكفر للإكراه. ليه؟ أيهما أهم، حفظ الدين أم حفظ النفس؟ حفظ الدين أهم. إذن كان ينبغي أن نضحي بالمصلحة الدنيا وهي حفظ النفس لأجل مصلحة عليا وهي حفظ الدين. لكن هنا بقى، أولا تفضل الله علينا وتنازل عن حقه في حفظ الدين لأنه كريم. شايفين إخوة شلون؟ الله تبارك وتعالى يعني أسقط حقه في حفظ الدين لأنه كريم، وقال لك احفظ نفسك أيها العبد فأنت ضعيف وأنت غير قادر وأنت فقير إلى هذا. هذا من جهة. من جهة ثانية إخواننا، الذي يكره على الكفر قلبه مطمئن بالإيمان، مو هيك؟ إذن عمليا ما حصل كفر، وإنما ما الذي حصل هو صورة الكفر بالنطق فقط، أما القلب مطمئن بالإيمان. لذلك هنا لم يصر اعتداء حقيقي على حق الله عز وجل في موضوع الإيمان، لذلك أسقط ربنا تبارك وتعالى حقه في الصورة لبقاء حقه في الأمر الباطن وهو التصديق القلبي. أما إتلاف النفس فإنه فائت صورة ومعنى، لذلك كان الله تبارك وتعالى متفضلا علينا في تقديم حفظ النفس هنا على حفظ الدين. نعم.
وكذا إتلاف المال
أيضا، لو أكره على إتلاف المال أيضا ما الحكم؟ يتلفه أيضا. نعم.
وأخذ مال الممتنع من أداء الدين بغير إذنه.
هلا هنا أنا لي دين عند فلان ما عم يعطيني إياه، أخذته من غير إذنه، طيب أليس هذا اعتداء عليه؟ لا، أنا أزيل الضرر عن نفسي، امتناعه عن قضاء الدين هذا هو الأذى، هذا هو الضرر. نعم.
ودفع الصائل ولو أدى إلى قتله.
إلى قتل مين؟ الصائل يعني.
وزاد الشافعية على هذه القاعدة بشرط عدم نقصانها، قالوا ليخرج ما لو كان الميت نبيا، فإنه لا يحل أكله للمضطر، لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر.
بس هلا لا في أنبياء ولا في شيء. نعم. بس هذه إخواننا يعني نظرة ذكرها علماء الأصول. نعم.
ولكن ذكر أصحابنا رحمهم الله ما يفيده، فإنهم قالوا لو أكره على قتل غيره بقتل لا يرخص له،
لا يرخص له، أين الجواب؟
بقتل بقتل لا يرخص له،
يعني إنسان أكرهك أن تقتل فلانا، شو الحكم؟ ما بتقتله. ليه؟ قال وذلك لأنه دعاك إلى مفسدة مساوية لما هددك به. هو بماذا هددك؟ بالقتل. إلى ماذا دعاك؟ إلى القتل. إذا معناها أنت هددت بالقتل للقتل، فشو بتساوي؟ تقول لا، لا أقتل، لأنك لا تؤثر حياتك على حياة الآخرين. هذا من جهة. من جهة ثانية، إن إقدامك على القتل يقين، وإن تحقيق أو إنفاذ وعيده فيك مضمون، قد يضعف أو يعجز. فأنت الآن لا تقدم على مفسدة متيقنة درءا لمفسدة مضمونة. واضح الفكرة أخواننا؟ المكره عندما أكرهك على القتل قد ينفذ وعيده، قد لا ينفذه، قد يعجز، قد يعني يصرفه صارف. أما تنفيذك أنت ما أكرهت عليه أمر متيقن، فلذلك لا يجوز لك أن تقع بمفسدة متيقنة خوفا من مفسدة مظنونة. نعم.
فإن قتله أثم
مين؟ المكره. أثم المكره، غير إثم المكره بقى. هذا المكره إخواننا آثم لأنه أكرهك على ذلك، لكن إثمه لا يرفع الإثم عنك، وكونه أكرهك لا يرفع المسؤولية عنك، فأنت لا يجوز أن تقدم حياتك على حياة الآخرين. هنا بلك أنا مضطر أخي، أنا بدي أعيش. لا، مو ضروري تعيش، بتعيش أنت على دماء الآخرين، ما بيصير هيك. نعم.
لأن مفسدة قتل نفسه أخف من مفسدة قتل غيره.
يا سلام. هو عمليا ما قتل نفسه، هو عمليا غيره قتله. نعم. لكن قتل غيرك مظنون، وقتلك لهذا الإنسان متيقن. نعم.
وقالوا لو دفن بلا تكفين لا ينبش عليه.
ليه؟ وذلك لأن الضرر يزال، فنبش القبر ضرر، فندفعه ونصلي على قبره من غير غسل. نعم.
لأن مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه الذي قام الستر بالتراب مقامه.
لذلك يا أخوان هنا لابد أن ننتبه إلى مسألة هامة، وهي أن المفاسد أو المصالح ينبغي أن يوضع فيها ميزان شرع الله. فهذه مفسدة أو مصلحة بنظر إيش؟ بنظر أنا وياك، بنظر الشرع. نقول هذه مصلحة في شرع الله، هذه مفسدة في شرع الله، فلذلك يجب علينا أن نراعي المصالح والمفاسد. كذلك يجب علينا أن نراعي مستوى المفسدة. عندنا مستوى مفسدة أخواننا قوي، مستوى خفيف. طيب ما هو المعيار في ذلك؟ شرع الله عز وجل. وعندما يغيب الناس القواعد الشرعية ويعملون المفاهيم الذاتية أو العقلية الخاصة، تختلط الأمور عندهم، فربما قدموا مفسدة على مصلحة لأنهم رأوها مصلحة، وربما قدموا مفسدة على مفسدة أقوى يعني أخف منها. ليه؟ بنظرهم أنه هي أخف من هديك. فإذا معناها الخلل في في هذه الضوابط يفضي إلى خلل في كثير من المسائل، كما يجري مع كثير من الناس اليوم. ميزان إخواننا المصالح والمفاسد ميزان غير دقيق، فلذلك ترى كثير من الناس يخطئون في الأحكام ولا يشعرون. من خطأ هون؟ من هذه المسألة. هل ربما هو نظر إلى مصلحة قال لك أنا مصلحتي هيك؟ لا، هذه مو مصلحة. هل مثلا التاجر أن يأخذ قرضا ربويا يقول لك أنا مصلحتي هيك تقتضي؟ لا، هذه مو مصلحة. هي هذا الآن النشاط التجاري اللي حققته لذاتك، هذا في نظر الشرع شو اسمه؟ مفسدة. هذه إخوانا مصلحة ملغات، وذلك لأن مقابلها مفسدة عامة، فلذلك تقدم مفسدة ولا عبرة لهذه المصلحة الذاتية الخاصة. إذن هناك يعني كثير من المسائل لا بد أن ننتبه فيها. لذلك يعني عندما مثلا يعني قالت قريش إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، إذن ميزان الشرع اختلف عن ميزان قريش. عندما قالوا مثلا أن نأكل الربا يعني قليلا محرم ما هو أضعاف وضعف، لا يا أخي، المفسدة حاصلة بالقليل كما أنها حاصلة بالكثير. نعم.
وكذا قالوا لو دفن بلا غسل وأهيل عليه التراب صلي على قبره ولا
ننبشه، بمجرد ما حطيناه حطينا التراب فوقه خلاص صار من أهل الآخرة، لا تنطبق عليه أحكام الدنيا، تركه. وإنما ماذا نفعل؟ نصلي على قبره، هذا فيما لو أنه مات ولم يغسل. نعم.
الثانية
الفائدة الثانية. نعم.
ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها.
ما قال إنه القاعدة تحت قواعد متعددة. أول قاعدة ما هي؟ الضرورات تبيح المحظورات. الآن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، عن حقيقة هذه القاعدة مع القاعدة الأولى يجب أن لا يحصل بينهما انفكاك. الضرورات تبيح المحظورات والضرورات تقدر بقدرها، بقدر الضرورة، فلا يباح لك أكثر من ذلك. نعم.
ولذا قال في أيمان الظهيرية إن اليمين الكاذبة،
في كتاب الأيمان من كتاب الظهيرية. نعم.
إن اليمين الكاذبة لا تباح للضرورة وإنما يباح التعريض، يعني لاندفاعها بالتعريض.
شايف سيدي الكريم، يعني هلأ إنسان دعي إلى يمين كاذبة قال لك إذا ما بساوي أنا هيك ممكن أنه أقتل، ممكن أن يأخذ مالي ظلما، فماذا نقول له؟ لا تباح اليمين الكاذبة. ليه؟ وذلك لأنك تستطيع أن تخرج من هذه اليمين الكاذبة بإيش؟ بالتعريض. إن في المعاريض ممدوحة عن الكذب، فلذلك تعرض ولا تكذب. فالضرورة عندما وجدنا لها طريقا آخر غير المعصية فعلنا ما هو يعني مباح ولم نفعل ما هو معصية. نعم.
ومن فروعه المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق.
جميل المسألة هي. إنسان إخوانا مضطر لأكل الميتة، ما بيأكل بيشبع. اتفقنا الآن أنت لماذا تأكل؟ مو بقصد التلذذ بل بقصد استبقاء الحياة، واستبقاء الحياة يكون بإيش؟ يكون بالمقدار الأدنى، فلذلك يباح لك الحد الأدنى ولا يباح لك أكثر من ذلك. وعلى هذا حمل قول الله تعالى نعم فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي متجاوز لحد الضرورة. نعم.
والطعام في دار الحرب يؤخذ على سبيل الحاجة لأنه إنما
بمعنى إيش؟ أنه لو كان الجيش الآن في بلاد الكفر في الحرب، الإنسان يأكل من أموال الحرب فقط لاستبقاء حياته للضرورة، أما ما بيتملكه، هذا كله من الغنائم كله هاد. نعم.
لأنه إنما أبيح للضرورة. قال في الكنز وينتفع فيها بعلف وطعام وحطب.
وينتفع بإيش؟ بأموال الكفار في بلاد الحرب بإيش؟ في علف
وطعام وحطب.
يعني كلها أشياء أساسية، علف الدواب، طعام البشر، حطب للتدفئة وما شابه ذلك. نعم
وسلاح ودهن بلا قسمة.
يعني من غير أن تقسم بين الغانمين بين المعسكر.
وبعد الخروج منها لا.
وبعد الخروج من الضرورة لا.
وما فضل رد إلى الغنيمة.
وما فضل من استعماله للضرورة يرد إلى الغنيمة، لأن الضرورة تقدر بقدرها.
وأفتوا بالعفو عن بول السنور في الثياب دون الأواني.
ليه؟ لأن الضرورة تقدر بقدرها، فالهرة عادة تكون بين الثياب لكن ما تكون ضمن الأواني، فلذلك تقدر بقدرها. مع أن البول هو النجس هو النجس.
لأنه لا ضرورة في الأواني لجريان العادة بتخميرها. وفرق كثير من المشايخ في البعر بين آبار الفلوات فيعفى عن قليله للضرورة لأنه ليس لها رؤوس حاجزة.
لكن الحقيقة قالوا إن لا فرق بين آبار المصر وآبار الفلوات. نعم.
والإبل تبعر حولها.
بين أيش؟ آبار الفلوات وبين آبار.
وبين آبار الأمصار لعدم الضرورة.
نعم.
بخلاف الكثير. ولكن المعتمد.
يعني كثير غير معفو. لا في الفلوات ولا في الأمصار.
ولكن المعتمد عدم الفرق بين آبار الفلوات والأمصار.
نعم.
وبين الصحيح والمنكسر. وبين
بين البعر الصحيح والبعر المنكسر. نعم.
وبين الرطب واليابس. ويعفى عن ثياب المتوضئ إذا أصابها من الماء المستعمل على رواية النجاسة للضرورة.
أي الرواية التي رواها أبو يوسف عن أبي حنيفة أن الماء المستعمل نجس. طب لو أصاب الثياب التي يعفى على هذه الرواية، أما قول إمام محمد أنه طاهر ما في عفو لأنه أصلا الماء المستعمل طاهر. نعم.
ولا يعفى عما يصيب ثوب غيره لعدمها.
نعم.
ودم الشهيد طاهر في حق نفسه نجس في حق غيره لعدم الضرورة.
نعم.
والجبيرة يجب أن لا تستر من الصحيح إلا بقدر ما لا بد منه.
ليه؟ لأن وضعها على الجرح ضرورة. تمام. والضرورة تقدر بقدرها. نعم.
والطبيب إنما ينظر من العورة بقدر الحاجة.
نعم.
وفرع الشافعي
طبعا أخوانا هنا ممكن أن تحصل صور الآن لو اطلع عليها الناس يعني يضحكون علينا أحيانا. يعني مثلا امرأة بده يولدها رجل طبيب، طبعا اضطرنا للطبيب، ماذا تفعل المرأة؟ يجب عليها أن تغطي رأسها وجسمها وتكشف مكان الولادة. بتشوف المنظر أنت هاد، تقول أين حجابي؟ غطي لي رأسي. يقول أنا بكاشف عورتك أنت الآن وبغطي رأسك. نقول له نعم، الأصل أن الكشف الرأس حرام وكشف العورة حرام. أين كانت الضرورة؟ في كشف العورة مكان الولادة، فيبقى بقية الجسم على الأصل. يبقى بقية الجسم إخواننا على إيش؟ على الأصل. وهذا أمر يجب على المرأة أن تراعيه وعلى الرجل أن يراعيه. أنت الآن طبيب، الآن جاءتك امرأة جاهلة فكشفت زيادة عن قدر الحاجة، لا يباح لك النظر أو المس، ويجب عليك أن تأمرها بالستر. لكن الآن حسنا ما يفعله بعض الأطباء الآن ملتزمين، نعم، أنه عنده غطاء مثل يعني غطاء طبي يضعه على جسم المريض أو المريضة في فتحة مقدار 10 سنتي تقريبا، يحركها فوق المكان المقصود بس، وباقي الجسم مستور. ساعتها حتى لو المريض كشف هذا قد ما بده، ماذا يفعل الطبيب؟ لا ينظر إلا قدر الضرورة، وهذا أمر حسن وجيد. نعم. هذا الأمر غير جائز من جهتين، من جهة الآن المس ومن جهة الكشف. لذلك الآن إخواننا في هذه المسائل يجب على المسلمين أن يكون لهم اهتمام في هذا الأمر، وأن يطالبوا بمراعاة هذه القضايا أقل ما يكون في حق أنفسنا. نعم. هلا أنت عم تحكي مع إنسان بينزعج هو إيش؟ يقول لك احنا مضطرين. نقول له نعم مضطرين على عيننا وراسنا، لكن ضرورة تقدر بقدرها. اي نعم، بس احنا صار فينا اخواننا سبحان الله من حيائنا في غير موضعه تنستحي نطالب بحقنا. انا الانسان مسلم، انا لا ارضى ان تمسني امرأة، هذه ابنتي لا ارضى ان يمسها رجل، اذا معناها يجب ان نراعي ذلك. اي نعم، وبدنا الان نطلب من هذا، من لا يجوز بيقول لك انت عم تشدد، لا انا اطبق شرع الله عز وجل. التشديد اذا كان عما انا احرم شيئا اباحه الله، اما عندما احرم شيئا حرمه الله، اذا ما انا لست متشددا، انا مطبق لشرع الله عز وجل. لكن دائما اخوان الناس لانه هن غير ملتزمين يتهمون الملتزم دائما بايش؟ بالتشدد دائما. يا اخواننا هي بقيس انه يعني كانه هو شيء طبيعي ونحن النشاز. النشاز عندنا، الشدود عندنا، ليه؟ إن هو الطبيعي. نقول له لا يا أخي، الطبيعي أن تكون تقيا، أن تكون مستقيما ملتزما، والمعصية هي الشذوذ، هي الخروج عن الأصل. نعم.
وفرع الشافعية عليها إن المجنون لا أن المجنون لا يجوز تزويجه أكثر من واحدة لاندفاع الحاجة بها، ولم أره لمشايخنا رحمهم الله تذنيب.
خلينا نوقف هنا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.